أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 211، وهي آخر مسألة في غسل الجنابة. قال: إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكنه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه. تقدم أن من كان عليه أسباب متعددة للغسل أجزأه أن يأتي بغسل واحد، هذا الغسل الواحد مرة يقصد به الجميع تفصيلا، كأن يقصد جميع الأسباب، وأخرى يقصد الجنابة بعينها، وثالثة يقصد غير الجنابة بعينه، ورابعة يقصد الجميع إجمالا كما لو أتى بالغسل قربة إلى الله تعالى. وفي جميع هذه الصور هذا الغسل يقع صحيحا ويجزي عن جميع الأسباب، حتى وإن كان غافلا عن بقية الأسباب كما في بعض الصور، إلا في موردين: في غسل الجمعة لابد أن يقصد بعينه ولا يجزي غيره عنه، وإلا في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال مع تعدد السبب نوعا، فلا يجزي بعضها عن البعض الآخر ولا يجزي غيرها عنها، بل لابد أن تقصد بعنوانها الخاص إما تفصيلا وإما إجمالا. هذه المسألة تفترض أن الشخص عليه أسباب متعددة ولكنه لا يعلم بعض تلك الأسباب بعينه، يدرى عليه أغسال متعددة لكنه غفل عن بعض تلك الأسباب، فهنا يتمكن أن يأتي بغسل واحد بقصد الجميع بنية إجمالية، اللي هي النقطة الرابعة في المسألة السابقة، أن يقصد الإتيان بهذا الغسل قربة إلى الله تعالى. فهذا ذكر سماحة السيد أنه يقع صحيحا، وهو في الحقيقة قصد إجمالي لجميع الأسباب التي في ذمته، سواء كانت مستحبة أو واجبة. وهكذا يجوز له أن يأتي بالبعض الذي يعرفه بعينه، كما لو كان يعلم أن عليه اليوم جمعة، عليه غسل جمعة، ويدرى عنده أسباب أخرى لكنه غفل عن تلك الأسباب ونسيها، يمكن أن يغتسل للجمعة، وهذا غسل الجمعة يجزي عن بقية الأغسال وإن كان غافلا عنها. قال: إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكنه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه بقصد إجمالي، وإن قصد البعض المعين كفى عن غيره على التفصيل المتقدم، أنه جميع الأغسال إذا قصدت واحد بعينه يجزى عن الجميع، قلنا إلا في قضية غسل الجمعة والأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب فعل، فإنها لا يجزي بعضها عن بعض الآخر ولا يجزي غيرها عنها. وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها أو بعينه، مرة يقصدها في جملتها شنو؟ يقصد الجميع بما في ذلك غسل الجنابة، مرة لا يقصد خصوص غسل الجنابة، هذا قصد بعينه، لم يحتاج إلى الوضوء، ما يحتاج، لأن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، بل يترقى سماحة السيد يقول كل الأغسال هي تجزى عن الوضوء. فإذا قصد الغسل بنية الجميع أو قصد واحدا بعينه غير غسل الجنابة فأيضا يجزي عن الوضوء، بل لا حاجة إليه مطلقا، يعني الوضوء ما يحتاج، حتى مو إلا يقصد الجنابة، حتى إذا قصد غير الجنابة ما يحتاج أن يتوضأ، بالتالي جميع الأغسال تجزى عن الوضوء إلا غسل الاستحاضة المتوسطة، فإنه لا يجزي عن الوضوء، بل لا حاجة إليه إلى الوضوء مطلقا. مطلقا شنو؟ يعني سواء قصدها جميعا بقصد إجمالي أو قصد غير الجنابة في ضمنها أو قصد غير الجنابة بعينه كمثل الميت أو الجمعة، هذا مطلقا فإنه يجزي عن الوضوء، إلا غسل الاستحاضة المتوسطة لما سيأتي من أنه لا يجزي عن الوضوء. هذا تمام الكلام في غسل الجمعة غسل الجنابة عفوا. الآن يقع الكلام في المقصد الثاني وهو غسل الحيض. وبعد أن انتهى الحديث بشكل مفصل عن غسل الجنابة سنشرع إن شاء الله في بيان غسل الحيض بشكل مفصل، وباعتبار أن هذا الغسل هو محل ابتلاء أغلب النساء اللواتي بلغن سن التكليف، ولقلة المعرفة التفصيلية في مسائل هذا الباب فأن أغلب النساء لا يعرفن الدماء الثلاثة، الحيض والاستحاضة والنفاس، ولا أقل لا يوجد عندهن معرفة تفصيلية بأحكامي ومسائلي هذه الأبواب، فعليه سوف يقع الكلام بشكل مفصل في هذه الدماء الثلاث، والكلام في الحقيقة يكون في أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه في بيان كيفية الغسل، أن سماحة السيد لم يتحدث في بيان كيفية الغسل باعتبار أن غسل الحيض لا يختلف عن غسل الجنابة، فسوف نشير إلى كيفية الغسل ونذكر مجموعة من الملاحظات التي تقدم بعضها ويوجد إشارات للبعض الآخر وبعضها يحتاج إلى لفت نظر. والأمر الثاني في سبب هذا الغسل الذي تحدث فيه سماحة السيد تفصيلا، والأمر الثالث في بيان أحكام الحائض والحيض وأيضا ذكره بشكل تفصيلي، وإن كان في الحقيقة كتاب الحيض يحتاج إلى منهجة وفهرسة. يعني مشكلة الحيض، يعني إذا تريد تسأل طالب أنه أي الأبواب الفقهية أكثر صعوبة، أنا في نظري أن أصعب الأبواب الفقهية، البعض يتصور مثلا كتاب الميراث، البعض يتصور مثلا مناسك الحج، أنا أتصور أصعب الأبواب الفقهية هو بابان في الحقيقة، كتاب الصوم وكتاب غسل الحيض. ولعل منشأ الصعوبة واحد من أسبابها وأن هذه الأبحاث لم ترتب بشكل متسلسل ومبوب بحيث تكون سهلة المتناول للطالب، وإنما تجد الشروط متداخلة مع الأحكام، وتجد شرطا في هذا الباب في هذا الفصل وشرط آخر في فصل آخر، فيحتاج أن تمنهج وتفهرس بشكل آخر حتى تكون في متناول الطالب. أنا طبعا كتبت في الفقه الميسر منها يعني فهرسة جديدة للأخوة يريد يطلعون، فكتبت كتاب الحيض بفهرسة جديدة أتصور أنه ذللت بعض العقبات في فهمي هذا الباب. خب، نأتي إلى الأمر الأول في كيفية الغسل. تقدم أن جميع الأغسال الواجبة والمستحبة كغسل الجنابة والحيض والجمعة وإلى آخره، كل الأغسال لها كيفية واحدة وصورة واحدة، وتقدم الكلام عن هذه الكيفية بشكل مفصل، وحاصلها أن ينوي المكلف الاغتسال للجنابة مثلا أو للحيض أو غير ذلك، وقلنا لا يشترط في هذه النية أن يتلفظ بها ولا أن يخطرها في ذهنه، بل يكفي أن يأتي بها بقصد الداعي إلى الإتيان بالغسل، بحيث لو سئل لأجابه، وقلنا هذا لو سئل لأجابه هو أمارة على أنه يعرف ماذا يفعل، هذا هو المطلوب، وأن الذي حركه هو ذلك الأمر المتوجه إليه. خب، النية هي مطلوبة. الأمر الثاني غسل الرأس، أن يغسل الرأس والرقبة. والأمر الثالث أن يغسل النصف الأيمن، ثم الأمر الرابع يغسل النصف الأيسر. وهنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه تقدم أنه على رأي سماحة السيد أن البدن بنصفيه هو جزء واحد، ولا يوجد ترتيب بين الأيمن والأيسر إلا بنحو الاحتياط الاستحبابي، كما تقدم أن الترتيب بين الرأس والرقبة وبين البدن هو مبني على الاحتياط الوجوبي، ولم يثبت الترتيب عند سماحة السيد، ولهذا استشكل في جريان قاعدة التجاوز في الأغسال، لأن القاعدة تحتاج إلى ترتيب وأجزاء بحيث يدخل في اللاحق ويشك في السابق، وهذا لم يثبت في الغسل وجود لاحق وسابق. الملاحظة الثانية، لا بد من إزالة النجاسات قبل الشروع في غسل أجزاء البدن. الملاحظة الثالثة، يجب إيصال الماء إلى جميع أجزاء البشرة، فلا يكفي أن تغسل الشعر الموجود عليها، بل لابد أن يصل الماء إلى البشرة، فلا بد من تخليل الشعر وإيصال الماء إلى كل جزء من البشرة، بحيث لو بقي بمقدار رأس الإبرة فإن الغسل باطل. واضح؟ الأمر الرابع، إيصال الماء إلى المناطق التي لا يصلها إلا بالتخليل والتحريك، كالعورة وصيوان الأذن الخارجي ونحو ذلك، كباطن القدم مثلا وما بين الأصابع، هذه كلها لا بد من إيصال الماء ماء الغسل إليها، ولا يكفي الماء الذي تسكبه وتصبه على بدنك قبل الشروع بعملية الغسل. الملاحظة الخامسة، لا بد من الترتيب بين أجزاء الغسل على الأحوط وجوبا، قلنا يعني بين الرأس والرقبة وبين البدن، بحيث تقدم الرأس والرقبة أولا ثم بعد ذلك تأتي بالبدن، وهذا قلنا من باب الاحتياط الوجوبي. الملاحظة الخامسة السادسة، الترتيب بين أجزاء العضو الواحد ليس بواجب، فأنه تقدم بأن العضو الواحد يجوز لك أن تغسله من الأعلى إلى الأسفل، ومن الأسفل إلى الأعلى، ومن الوسط إلى أحد الطرفين، الترتيب في العضو الواحد ليس بواجب، وإنما المطلوب شنو؟ أن تغسل ذلك العضو بأي كيفية كان غسلك. الملاحظة السابعة، أن الموالاة ليست شرطا في الغسل بين أعضاء الغسل، بمعنى يجوز لك أن تغسل الرأس والرقبة ثم بعد ساعة ساعتين تغسل بقية البدن، بخلاف في الوضوء فإن الموالاة العرفية هي شرط في صحة الوضوء. الملاحظة الثامنة، الموالاة ليست شرطا في غسل الجزء الواحد، هي ليست شرطا في غسل الأجزاء، يعني تقدر تغسل الرأس والرقبة ورا 3 ساعات تغسل بقية البدن. خب، نأتي إلى الجزء الواحد كالرأس والرقبة، هل يوجد موالاة في غسل أجزائه؟ جواب، لا يوجد موالاة في غسل أجزائه. هذه لعله ما لفتنا النظر إلها فيما سبق، هذه لابد أن يلتفت إليه، أن الجزء الواحد العضو الواحد كالرأس والرقبة هل عضو واحد، هل يوجد موالاة في غسل أجزائه؟ يعني لابد كل أغسل والموالاة موجودة، بحيث يصدق عرفا غسل الرأس والرقبة، لو أقدر أغسل نصف الوجه ورا 3 ساعات أغسل النصف الثاني، جواب، يجوز لك ذلك، لا يشترط الموالاة في غسل العضو الواحد كما لا تشترط في غسل وبقية الأعضاء، كما هي ليست شرطا بين الأعضاء هي ليست شرطا بين أجزاء العضو الواحد. واضح؟ يترتب على تينك الملاحظتين، هاي الملاحظة والملاحظة التي قبلها، شي ترتب؟ يترتب أمر مهم، هذا أشرت له فيما مضى، يعني هاي الملاحظة وإن لم أشر إليها لكنه بالتالي هي مستبطنة في هذا الذي ذكرته، وهو إذا افترضنا أن شخصا أكمل الغسل وبعد ساعة أو ساعتين أو ورا يوم ورا يومين وجد حاجبا على جسمه يمنع من وصول الماء إلى البشر. أكو قير، أكو صبور، أكو جاف وجده على جسمه. خب، هل غسله باطل يجب عليه أن يعيد الغسل أو أن غسله صحيح؟ الجواب نقول هنا يوجد عندنا تفصيل بين حالتين. الحالة الأولى إذا كان الحاجب في الجزء الأول في الرأس والرقبة فهنا يجب عليه إزالة الحاجب وغسل موضع الحاجب بنية غسل الجنابة، كما لو كان الحاجب على خده فيزيله ويغسل موضع بنية غسل الجنابة إذا عليه غسل الجنابة، إذا الحيض بنية غسل الحيض، المرأة تغتسل بنية غسل الحيض، ثم يعيد غسل البدن، يعيد غسل البدن، لأن الترتيب قلنا معتبر بين الرأس والرقبة من جهة وبين البدن معتبر من باب الاحتياط، فلابد أن يعيد غسل البدن. يقول سابقا أنا غسلته، يقول لك غسلته لكن حيث أنك لم تكمل غسل الجزء الأول فمعناه أنك أتيت بالجزء الثاني قبل الأول، والترتيب معتبر من باب الاحتياط، فلابد أن تكمل غسل القسم الأول وتعيد بعده القسم الثاني حتى يحصل الترتيب. هذا إذا كان الحاجب في القسم الأول في الجزء الأول من البدن. الصورة الثانية أن يكون الحاجب في الجزء الثاني من البدن، واضح؟ إذا كان في الجزء الثاني من البدن وين؟ هسه في الجانب الأيسر أو في الجانب الأيمن لقى حاجب، مو مهم بعد باعتبار السيد ما عنده تفصيل بين الأيمن والأيسر، فهنا إذا كان في أحد الجانبين كما لو كان صبر مال ظافر نسائي خلن على أظفرها مخلية وراء ساعتين ثلاثة من اغتسلت وراء يوم لقيت هذا الصبر موجود، فهنا ماذا تفعل؟ هنا نقول لها الواجب عليك أن تزيلي هذا الحاجب أو أن تزيل الحاجب وتغسل موضعه بنية غسل الجمعة، غسل الجنابة إذا غسل الجنابة، نية غسل الحيض إذا غسل حيض، ويقع الغسل صحيح. كل شيء ما عليك، فقط هذا الموضع مقدار قطرة فقط، تضع الماء عليه بنية غسل الجنابة، واضح؟ وغسلك صحيح. زين، هنا سؤال، قلنا إذا كان الحاجب في الجزء الأول من البدن في الرأس والرقبة فيجب إزالته وغسل موضعه ثم إعادة غسل البدن، واضح؟ حتى يحصل الترتيب. زين، هنا يأتي هذا السؤال، هذا الغسل هل يجزي عن الوضوء أو لا يجزي عن الوضوء؟ هذا الغسل اللي كمل وراء ساعة وراء ساعتين وراء يوم يومين هل يجزي عن الوضوء أو لا يجزي عن الوضوء؟ جواب، نقول هنا صورتان. الصورة الأولى أن نفترض أنه صدر منه حدث كالبول أو الريح خلال هذه الفترة المتخللة بين غسله للجزء الأول وبين إكمال الغسل، صدر منه حدث وذا وراء يوم أكيد صدر منه حدث، ففي مثل هذه الحالة هذا الغسل لا يجزي عن الوضوء، بل الأحوط وجوبا أن يضم إليه الوضوء، لأنه غسل صدر الحدث في أثنائه، وتقدم أنه لا يبطل هذا الغسل يكمله ولكن لا يجزي عن الوضوء، الأحوط وجوبا أن يضم الوضوء إليه، واضح؟ وأخرى لم يصدر منه حدث خلال هذه الفترة المتخللة بين غسل الأول وبين إكماله للغسل، ففي مثل هذه الحالة هذا الغسل يجزي عن الوضوء، الآن كمل وهو غسل حيض أو غسل جنابة مثلا ولا إشكال في أنه يجزي عن الوضوء بلا إشكال لعدم صدور الحدث في أثنائه. خب، سؤال ثاني، الصلاة التي أتى بها هل هي باطلة أم صحيحة؟ الجواب، حيث أنه باقي على حدث الجنابة فصلاته باطلة ويلزمه إعادتها، حتى لو كان جاهل فارضي إحنا فواضح، لأن الطهارة شرط واقعي كما تقدم، واضح؟ هذه ملاحظة مهمة لابد من الالتفات إليها. الملاحظة التاسعة، قلنا لابد من إدخال كل في غسل كل عضو إدخال شيء من العضو الآخر إذا لم يحصل اليقين بغسله إلا بإدخال ذلك الشيء من باب المقدمة العلمية كما تقدم. الملاحظة العاشرة، إذا كان الاغتسال بالدوش وكان الدوش يستوعب البدن وكانت قطرات الدوش مستمرة كما هو الموجود اليوم، ففي مثل هذه الحالة يلزم أن يكون الغسل بهذه الكيفية. أي مسألة مهمة من باب الاحتياط عند سماحة السيد ومن باب الفتوى عند السيد الخوئي اللي عبرنا عنها سابقا بنظرية الإحداث، قلنا إلها تطبيقات متعددة، واحد من تطبيقاتها الغسل تحت الدوش. فكيف نغتسل تحت الدوش؟ نغتسل بهذه الكيفية. أولا أن تدخل تحت الدوش وتزيل النجاسات أولا إذا كانت هناك نجاسات، ثم تخرج من الدوش أو تغلق الماء، ثم تدخل تحت الدوش وتشرع بغسل الجزء الأول الرأس والرقبة، ثم تخرج من الدوش أو تغلق الماء، ثم تعود وتغسل الجزء الثاني الذي هو البدن. هذه هي الطريقة الصحيحة وهي مبنية على الاحتياط الوجوبي كما قلنا. والطريقة الخاطئة هو أن تدخل تحت الماء وتزيل النجاسة ثم تنوي وأنت تحت الماء غسل الجزء الأول، ثم تنوي وأنت تحت الماء لا تخرج غسل الجزء الثاني. قلنا هذا غسل استمراري وهو غير المأمور به، فإن ظاهر الأمر بالاغتسال هو أن نحدث غسل القسم الأول والقسم الثاني، وهذا لا يكون إلا بأن ينزل الماء ويحدث لا أنه يستمر، فإن الاستمرار هو غسل استمراري وليس إحداثي، والمأمورين به هو الغسل الإحداثي. خب هذه مجموعة من الملاحظات، بل بعد ملاحظة عندنا، ملاحظة الحادي عشر أو أكثر ما أعرف، لابد من رفع المانع أو الحاجب من وصول الماء أثناء الغسل للبشرة، يكون واحد يتأكد من عدم وجود الموانع كالصبغ كالقير ونحو ذلك. ملاحظة الأخيرة لعله هو أن الشعر لا يجب غسله كما تقدم، كشعر النساء الطويل وهكذا مسترسل اللحية وغير ذلك، قلنا هذا الشعر لا يجب غسله لما تقدم. بل وهذه تقريبا أهم الملاحظات اللي يمكن التي يمكن ذكرها، وهذه بعد لا يتحدث فيها سماحة السيد في غسل الحيض، وإنما يشرع في الأمر الثاني وهو بيان سبب غسل الحيض وشرائط هذا الغسل. يأتي إن شاء الله الحديث بشكل مفصل عن غسل الحيض، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.